بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في الأصل: ومضارع ويعرف بلم، وافتتاحه بحرف من حروف نأيت. وصل البحث إلى المضارع، وفيه أمور. الأمر الأول: علامة المضارع. بين الماتن علامة المضارع أولا، وفي عبارة الأصل وجهان. يمكن أن نقرأ عبارة الأصل بوجهين. الوجه الأول: وافتتاحه بالضم، ومضارع ويعرف بلم، وافتتاحه بحرف من حروف نأيت مثلا. الوجه الثاني: ومضارع ويعرف بلم، وافتتاحه بحرف من حروف إلى آخره. بناء على الوجه الأول، يكون الماتن قد ذكر علامة واحدة للمضارع، وهي قبوله لم، ومضارع ويعرف بلم. والواو في قوله وافتتاحه واو استئناف لا عطف، واو استئناف تجعل الجملة مستقلة بعدها. ومضارع ويعرف بلم، وكأنه وضع فاصلة، وافتتاحه أي ويكون افتتاحه، وافتتاحه كائن إلى آخره، ما شئت فقط. أما بناء على الوجه الثاني، فيكون الماتن قد ذكر علامتين للمضارع، فهو يعرف بلم ويعرف بافتتاحه بحرف من حروف نأيت. فأي الوجهين هو الصحيح؟ أجاب الماتن بأن الوجه الثاني غير مراد له، لا يريد أن يعرف المضارع بأكثر من علامة، يريد فقط أن يعرفه بلم. لماذا؟ السبب في ذلك أن أحرف نأيت لا يفتتح بها المضارع فقط، بل هي موجودة في أفعال الماضي. مثلا: أكرم، الهمزة، أكرم، تعلمت، هذا فعل ماض وقد بدأ بحرف من حروف نأيت. نرجس، أي وضع نرجسا أو نرجسا، الكسر أفصح، لك أن تقول النرجس ولك أن تقول النرجس، وكسر النون أفصح. ويرنأ شيبه باليرناء، اليرناء هو الخضاب، يرنأ هذا فعل ماض ومع ذلك فهو مفتتح بحرف من حروف نأيت. فإذا ليس غرض الماتن أن يعرف بهذه الأحرف المضارعة ويميزه من غيره من الأفعال، لأنها تدخل على الماضي أيضا. هنا لك أن تقول: أيها المصنف، لماذا إذن ذكرتها؟ لماذا إذن ذكرها طالما أنه لن يعرف بها المضارع؟ ما هي العلة؟ ما هي الفائدة من ذكرها حينئذ؟ وجواب ذلك أنه ذكر هذه الأحرف من باب التمهيد للأمر الثاني، لا من باب كونها علامة، لأن المصنف سيتكلم على حركة هذا الحرف وعلى صياغته. مثلا: ذهب، يذهب، مفتوح، مفتوح الأول، بينما دحرج، يدحرج، ففي الأول مفتوح وفي الثاني مضموم، فلما كان كلامه سينجر إلى هذه المسألة مهد لها بنحو المقدمة، فقال قبل أن نتكلم على صياغة أول المضارع: متى يكون الحرف الأول منه مفتوحا، ومتى يكون الحرف الأول منه مضموما؟ علينا أولا أن نعلم أنه يبدأ بحرف من حروف نأيت، العرش ثم النقش. قبل أن نتكلم على حالته باعتبار أوله، لابد أن نقول أنه يبدأ بحرف من حروف نأيت، فإنما ذكر ذلك حينئذ من باب المقدمة، من باب التوطئة والتمهيد للحكم الثاني الذي سنتكلم عليه، لا من باب كون دخول هذه الأحرف علامة على الفعل المضارع. هذا ما يتعلق بالأمر الأول. الأمر الثاني في حكم المضارع باعتبار أوله، وهو الذي مهد له بهذه المقدمة وافتتاحه. نبه المصنف على حكم المضارع باعتبارين ومن حيثيتين. الأولى من حيث الأول، فقال إن أحرف المضارعة، إن أحرف المضارعة، طبعا لك أن تقول المضارعة ولك أن تقول المضارعة بالكسر والفتح. أحرف المضارعة أي أحرف الكلمة المضارعة، أحرف الكلمة المشابهة للاسم التي تشابه الاسم، لأن المضارعة إنما سمي مضارعا لأنه يضارع الاسم ويشابهه في عدة أمور. يشابهه في الوزن العروضي، تقول يذهب متحرك ساكن متحرك ساكن مثلا، ذاهب أو يذهب ذاهب، يدحرج مدحرج، كلاهما على نفس الوزن العروضي، يدح متحرك متحرك ساكن، رج مدح رج، وكذلك فهو إذن يشبهه في الوزن العروضي. وكذلك يشابه المضارع الاسم في أنه يأتي للحال والاستقبال، يأكل الآن يأكل غدا، يأكل تقال للحال وتقال للمستقبل، آكل أيضا تقال للحال وتقال للاستقبال. فهو إذن أشبه الاسم من حيث الوزن العروضي ومن حيث المعنى. فلك أن تقول حينئذ، كنا في أحرف المضارعة، أحرف المضارعة أي أحرف الكلمة المضارعة، أحرف الكلمة المشابهة للاسم التي تشبه الاسم. ولك أن تقول أحرف المضارعة بالفتح أي أحرف المشابهة، هذا يقال له إضافة السبب التي هي الأحرف إلى المسبب إلى النتيجة، أحرف المشابهة، لأن الفعل قبل أن تزاد عليه هذه الأحرف لم يكن يضارع الاسم، قام وقائم لا مشابهة بينهما، ليس من نفس الوزن العروضي، وقام يقال للماضي فقط ولا يقال للحال ولا يقال على المستقبل ولا على الحال، قام بخلاف قائم. فعندما دخلت هذه الأحرف سببت المشابهة، فهي أحرف المضارعة أي الأحرف التي سببت بدخولها مضارعة ومشابهة الفعل للاسم. فإذا أحرف المضارعة بالكسر أي أحرف الكلمة المضارعة، وأحرف المضارعة أي هي الأحرف التي سببت المضارعة والمشابهة. إذن متى تفتح ومتى تضم أحرف المضارعة أو المضارعة، متى تفتح ومتى تضم؟ القاعدة في ذلك أن نلاحظ الماضي، أن نلاحظ الماضي من هذا الفعل. نأتي، إن كان الماضي رباعيا ضممنا حرف المضارعة، دندن يدندن، وإن كان أقل أو أكثر من ذلك فتحنا حرف المضارعة، فرح يفرح ثلاثي، سار يسير ثلاثي، انتمى خماسي، ينتمي أكثر من رباعي، استخرج يستخرج، فتحنا حرف المضارع. فإذا رباعي يضم، ثلاثي خماسي سداسي، المهم إذا كان أقل أو أكثر من ذلك فتحنا حرف المضارع. فإذا العبرة بالماضي، إن كان رباعيا يضم الحرف، وإن زاد على ذلك أو قل عن ذلك ينبغي أن نفتحه. طيب قد يقال هنا، قلتم إن العبرة بالماضي، ما مرادكم من ذلك؟ هل مرادكم أن نرجع الفعل إلى الماضي فننظر في أحرفه الأصلية، أم مع قطع النظر عن الزيادة والأصل؟ المهم رباعي، سواء كانت زائدة كله يعني، سواء كان فيه أحرف زيادة أو كانت أصلية. هناك ثمرة، أكرم مثلا، أكرم فعل ماض. إذا كان مرادكم أن ننظر في الماضي باعتبار أصله، أي محذف الزيادة، محذف أحرف الزيادة منه صار كرما. طيب كرما هذا ثلاثي، ما القاعدة في الثلاثي؟ أن يفتح، وبالتالي ينبغي أن يكون المضارع بالفتح، يكرم، يكرم. إذا كان مرادكم أن ننظر إلى الماضي بما هو فعل ماض مع قطع النظر عن يعني لا بشرط عن الزيادة والنقصان، فإن أكرم رباعي يصبح يكرم. فما مرادكم من النظر في الماضي؟ وجواب ذلك واضح، لا علاقة للقاعدة بباب المجرد والمزيد. العمدة أن ننظر في الماضي، فإن كان رباعيا ضممنا أوله سواء كان مجردا أو مزيدا. رباعي تقول هناك حرف زائد، ليس لي علاقة. أكرم هذا ماض، هذا فعل ماض، تقول هذا مجرد هذا مزيد، ليس لنا علاقة بهذه القاعدة. لا، ليس رباعيا، نطبق عليه قاعدة الرباعية، وإن كان أقل أو أكثر من الرباعي فتحناه، ولا علاقة لنا بأنه رباعي حال كونه زائدا أو ثلاثي حال كونه على أصل الاشتقاق. نحن ننظر في ماضيه سواء كان مجردا أو مزيدا، على أساس هذه القاعدة نعطي الحكم. لا ينبغي أن تقحم، أن تتصور أن المسألة خاضعة للمجرد والمزيد. يتألف من أربعة أحرف، بعضها زائد كلها أصلية، ليس لنا علاقة. المهم أنه يتألف من أربعة أو أقل من أربعة، ثلاثي أو أكثر من أربعة، على القاعدة التي بيناها. طبعا قبل أن ننتقل إلى الأمر الثالث، لابد من أن نعرب الآية الكريمة كما ذكر إعرابها في شرح الشذور. قال إنه عندما مثل ماذا قال؟ قال لما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه ثلثت بالمضارع، فذكرت أن علامته أن يصح دخول لم عليه، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكر إعراب هذه الآية في الشذور، لم يلد ولم يولد. لم يلد، لم حرف جزم، يلد ويولد كلاهما فعل مضارع مجزوم، إلا أن الفرق بينهما أن يلد على صيغة المعلوم مبني للمعلوم، ويولد على صيغة المجهول، ولذا فالضمير المستتر في يلد في محل رفع فاعل ليلد، والضمير المستتر في يولد في محل رفع نائب فاعل وليس فاعل، لأن المبني للمجهول يستحق نائب فاعل ولا يستحق فاعلا يعني. فإذن طبعا عبارته في الشذور هكذا، في شرح الشذور هكذا، مرفوع لنيابته مناب الفاعل، أي هو نائب فاعل. هذا لم يلد ولم يولد. وأما لم يكن له كفوا أحد، هذا المقطع، هذه الآية الكريمة، كيف إعرابها، كيف نعربها؟ ذكر ابن هشام وجهين في إعرابها من بين عدة أوجه، هناك أوجه متعددة، ذكر وجهين. الوجه الأول أن يقال هكذا، أصل التركيب لم يكن أحد كفوا له، لم يكن له كفوا أحد، أصلها لم يكن أحد كفوا له. فأحد هو اسم يكن، لم يكن أحد، أحد هو اسم يكن، كفوا خبر يكن، لم يكن أحد كفوا له جار ومجرور متعلقان بكفوا. وحينئذ ففي قوله تعالى لم يكن له كفوا أحد ثمة تقديم وتأخير، بل ثمة فصل بين كان ومعموليها، ثمة فصل بين كان واسمها وخبرها. لم يكن له كفوا أحد، قلنا أحد هو اسم كان، كفوا خبر كان، هناك فصل. إذن بماذا فصلنا؟ فصلنا بمعمول معمولها، بله. لم يكن له كفوا أحد، لأننا قلنا أن له متعلق بكفوا وأنه معمول لكفوا، وعليه فبناء على هذا الوجه فصلنا بين يكن ومعموليها وهما أحد وكفوا، فصلنا بينهما بمعمول معمولها، أي بمعمول أي بله، بمعمول كفوا، بمعمول معمول كان. وحينئذ ففي الآية نكتة نحوية نستفيد منها جواز الفصل بين كان ومعموليها بمعمول معمولها. إذا كان فيما إذا كان معمول معمولها إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقط، هذا هو القدر المتيقن. مثلا تقول أصل الكلام كان زيد جالسا في الدار، يجوز لك أن تقول كان في الدار زيد جالسا، فصلت بين كان ومعموليها بمعمول معمولها، لأن في الدار في الدار متعلق بجالسة. كذلك الأصل كان عمرو جالسا عندك، لك أن تقول كان عندك عمرو جالسا، لك أن تفصل بمعمول معمولها لأنه هنا ظرف عندك. هذا هو الوجه الأول في إعراب الآية الكريمة. الوجه الثاني أن يقال هكذا، لا، أصل التركيب هكذا، لم يكن أحد كفو بالرفع، لم يكن أحد كفو له، أحد هو اسم يكن، له جار ومجرور خبر يكن. كفو ما هو إعرابها؟ كفو بناء على هذا الوجه هي صفة لأحد، لم يكن أحد صفته كفوا. ولكن ثمة قاعدة في النحو مفادها أنه إذا تقدمت الصفة على الموصوف صارت حالا، وهي هنا تقدمت على موصوفها، لم يكن له كفوا أحد، الأصل لم يكن أحد كفوا له، تقدمت الصفة فصارت حالا، كما في قول طرفة لميت موحشا طلل، الأصل لميت طلل موحش، طلل موحش بالرفع لأنها نعت، تقدمت الصفة على الموصوف صارت حالة. هذا ما ذكره في شرح الشذور. ما هو الأرجح من بين هذين الوجهين؟ المصنف رجح الوجه الأول منهما، قال لأنه هو الظاهر، وفعلا هو الظاهر من العبارة، فكرة الحال بعيدة، هي جائزة ولكنها بعيدة، وهذه مسألة مهمة جدا عندما تحكم نكات النحو العربي والبلاغة، أنك ترجح حينئذ بعض الوجوه على بعض في الإعراب وبعض الفهوم على بعض إذا امتلكت هذه الأدوات. الأمر الثالث حكم المضارع باعتبار آخره ونهايته، له ثلاث حالات أيضا، له ثلاث كما كان للماضي والأمر ثلاث حالات، أيضا للمضارع باعتبار آخره ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مبنيا على السكون، الثانية أن يكون مبنيا على الفتح، الثالثة أن يكون معربا. في هذا الباب يتعرض الماتن هنا مبدئيا للحالة الأولى والثانية فقط، الحالة الثالثة سيفصلها في بابها المستقل، في باب خاص بالمضارع هناك سيتكلم على إعرابه من رفع ونصب وجزم، هنا وكأنه أخذ حالة البناء فقط، البناء على السكون والبناء على الفتح. بيان الحالة الأولى، متى يبنى المضارع على السكون؟ يبنى المضارع على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، كما في قولك مثلا يذهبن، النساء يذهبن إلى المدرسة، يخرجن، يقمن، وكما في قوله تعالى إلا أن يعفون، إلا أن يعفون، هذا مضارع مبني على السكون لأنه متصل بنون النسوة. ولكن ما الفرق بين يعفون للنساء ويعفون للرجال؟ لأننا نقول الرجال يعفون والنساء يعفون، فإذا هناك اتحاد في اللفظ، ما الفرق إذن بينهما؟ يعفون للنساء، النون فيها يعفون، النون هذه في يعفون ضمير، هذه نون النسوة، والضمائر من الأسماء ولذلك تعرب، تقول هذه النون في محل رفع فاعل ليعفو، هذه النون تعرب. الفعل يعفون للنساء، الفعل فيها عفا مضارعه يعفو، الواو هذه من أصل الكلمة، ثم جئنا بنون النسوة وزدناها على الفعل فصار يعفون، يعفون مبني على السكون. ما هو وزنه الصرفي؟ في علم الصرف ثمة ميزان توزن به الكلمات، ذهب فعل، فارح فاعل، في وفا يفي، في وزنها عي، وفا الفاء هذه عين الكلمة، في عي، وهكذا. ما هو وزن يعفون؟ نحللها، يعفو، يا كما هي، يا نأخذها كما هي زائدة لأنها، ثم العين يعفو، العين هي فاء الكلمة، يعفو الفاء، الفاء هي عين الفعل، عين الفعل فاعل، لأن الوزن الصرفي فاع، فاء والعين واللام دائما، هذا هو الميزان. يعفو كيف نبعد الياء أولا لأنها زائدة و نزيدها كما هي على الميزان. يف العين هي فاء الكلمة، والفاء هي عين الفعل، والواو هي لام الفعل، فتصبح يفعلنا، يفعلنا تماما، يقمنا، يقمنا، يفعلنا، يقعدنا، يفعلنا، يخرجنا، يفعل إلى آخره. فإذا وزنها الصرفي يفعلنا. أما يعفون للرجال، ما هو أصل الفعل؟ قلنا عفا يعفو، يعفو. هنا حين زدنا نون النسوة لم يكن هناك مشكلة، هنا ثم إذا زدنا على الفعل علامة جمع الذكور هي الواو والنون هناك مشكلة. عفا يعفو، الواو التي من الفعل ساكنة يعفو، الواو التي هي علامة جمع الذكور ساكنة أيضا، فالتقى ساكنان، يعفونا، يعفو هذا ساكن، والواو والنون هذه واو، والواو والنون يعني الضمير ساكن، فلا بد من حذف احد الساكنين. فما الذي ينبغي ان يحذف؟ مين في الساعة هيك لي مطلع لا أحب هذا المسح سبحان الله أنا طريقة أتحوى اللي هي أنا أحب يكون أنا أحب واللي يصل أحب يكون يعفو هذا الوانو يعفو أنا تقول هذا الذي ما تجري أن جد وأقول جد أنا أحب اللي في الناس هنا أحب هذا المسح اللي في الفعل في التهينة أنا أحب ثم أنا أحب اللي في الفعل في الساعة وهي تسمع اللي بعد اللي تكون الساعة وفي حتى يكون ومن هنا أن يعفون الكريمة إثنان ولكن بقى أن يكون إبان سبور يعني يعفون قصوف بريقة ونادي النساء على طريقة من الجزء أن يعفوه فلما أحد من أمام النساء الله الله أن سأكتو هذا السبب مهم أبنجون على سبور أنه من الواو كريم وزنها تفعل أصل فيك لرجال يعفون نقول الرجال يعفون سواء يعفون لفعنا هذا هو في مكان سأزل كان سواء من أحد من الكلام ما يتلومي لهم إذا ما يتلومي هنا إذا حكم لكم الوابل يجب على الضبط أن تجعوا مطرقنا أن نضيح الوقت كيف هذا فيه الرجال يعرفون مطرقنا في من أوروبي حقيقة في نسوة للأسف أن نون فيها أن نون فيها الأول في الجنة اللي يضمينه مبيهم في الأرض فيهم لفعل وصف كمكم هذا ما بالكلمة في أحلى اللي فاتوا كمكم أحلى اللي فاتوا كمكم أحلى اللي فاتوا كمكم الله يسحب الدكتور في 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 الدكتور في
فلا تتخذ الضيء حكما بإحبار أو قد أحبار 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 أو قد أح الثاني هو الضفة الثانية وبالقوة الضفة الثانية ما تعرف سبب الأصل من أصل نعرف كده هو ما تقصد هو هذا هو أكثر من كده فهمتين عقب ذلك نكون على النوم على التواعي نحن تدفع يا مصدر الكروب كان في أربعة 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 فالأول هو الضرب وذهاب يده وتفاجل فالضرب يغلق ذهاب يده داخل يده نوع أوسى لا تكيد مضح يهو كسر العين وبأخذها أوتها بيضر دي تكر عين هو الكبار أنا أبقى نوع ثم طرح كذب خط يدعو أنه هم مثلا خطاق تستطيع تكتش وما حكمه اعتبار أخذ الشيطان يكون لسي مقاط يقع خطاقا وعلاقا في أشياء من نشر الضيطات على داخل الأرض فما معكم في الشروط من يقصد هي تنتهي أن يستطيع يتم وهذه لا تستطيع المطلة ضرب وعليكم هذه وكانت مهمة في شخصية تدخلي تدخلي يكون قال وإن إلا يعبو لأن الوقت منه مثل الفعل المضارع الذي اتصل إنه يتطلع في الضرائقة وهي الوضع فعه ومبني على السكون الضرائق ومنذوص فعلون ضرائق عن الضرائق قطيع ممكن مكرر ولكن هذا تعطي في قطيفة الدولة كما قطيع أن فيها الهو كيف تعطي مكرر ليس مكرر الوقت في فضل كيف وقفل كيف استطاع الكنائي والكرق المنطقة كانت كتاب والهو وأنتو في إلا أن تعفو هذا هو قرار أن تعفو حبيثة كما تقول في الإمام سأتي شرق يقول صح
ولآخر الأمر ثلاث حالات. فأما بناؤه على السكون فمشروط بأن يتصل به نون الإناث نحو النسوة يقمن والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن ومنه هذه ومنه من باب الإشارة إلى الفرد الخفي لأنه خفي يشترك مع الرجال يعفون قال ومنه إلا أن يعفون لأن الواو لماذا هي منه لماذا من الفعل المضارع التي اتصلت به نون النسوة قال لأن الواو أصلية وهي واو عفا يعفو والفعل مبني على السكون لاتصاله بالنون والنون فاعل مضمر عائد على المطلقات هذا ضمير نون ضمير ووزنه يفعل وليس هذا كيعفون في قولك الرجال يعفون لماذا؟ قال لأن تلك الواو ضمير لجماعة المذكرين ليست من أصل الفعل كالواو في قولك يقومون وواو الفعل حذفات بسبب التقاء الساكنين والنون هل هي ضمير؟ لا قال النون علامة رفع لأنها تحذف أصلا هذا حرف ووزنه يفعول وهذا يقال فيه إلا أن يعفو ها ومن هنا علمنا إلا أن يعفو بحذف نونه كما تقول إلا أن يقوموا وسيأتي شرح ذلك كله سيشرحه في باب الأفعال الخمسة في باب الأمثلة الخمسة هذا تمام الكلام قال وأما بناؤه على الفتح يأتي والحمد لله رب العالمين.